خير العالمين. عذب الكلام وحسنه يسوء رياض الصالحين.
نور الحديث يلفنا ويقودنا دنيا ودين.
نور الحديث يلفنا ويقودنا دنيا ودين. يقودنا دنيا ودين.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في مجلس من مجالس الإيمان، بل من مجالس أهل السنة، بل من مجالس الجنة. والشكر لله على أن جمعني بكم، وإني متفائل كل مساء ثلاثاء نجتمع بكم، فلا أعلم أناسا أفضل منكم عملا متى صحت النية، لا أعلم أناسا أبرارا أفضل منكم في هذه الساعة المباركة وأنتم في بيت من بيوت الله تستمعون كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام. هنيئا لكم قدومكم، هنيئا لكم جلوسكم، هنيئا لكم استماعكم، هنيئا لكم صلاتكم على الرسول عليه الصلاة والسلام. والشكر الموصول لفضيلة أخي الشيخ ياسر الدوسري وللجنة المنظمة في جامع فهد الدخيل رحمه الله، والذين بذلوا الجهد في إقامة هذا الدرس والتنسيق والإشراف. والشكر لقناة المجد الرائدة على أنها سوف توصل درسنا بإذن الواحد الأحد إلى أناس يحتاجون كلام محمد عليه الصلاة والسلام. أعد ذكر نعمان لنا، إن ذكره كما المسك، ما كررته يتضوع أهل الحديث، هم أهل النبي، وإن لم يصحبوا نفسه أنفاسه صحبوا. وكما قال الشافعي: إذا رأيت محدثا كأني رأيت صحابيا من أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام. ويقول الحافظ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أهل الحديث بمنزلة أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام، كما إن الفلاسفة بمنزلة المنافقين في عهده عليه الصلاة والسلام. وأهل الحديث لهم حظ من قوله: ورفعنا لك ذكرك. فهنيئا لكم تكسبون ثلاثا، كل واحدة خير من الدنيا وما فيها. الأولى: وأنا أرجوكم كلما ذكر صلى الله عليه وسلم أن تتحفوا شفاهكم وقلوبكم وصدوركم، وأن تضوعوا المجلس، وأن تعطروا المكان، وأن تزينوا الساحة بالصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم. فصلى الله وسلم عليه كلما ذكره الذاكرون، وصلى الله وسلم عليه كلما غفل عن ذكره الغافلون. الثاني: أبشروا لعل الله أن يغشي وجهي وجوهكم بالنظرة التي قالها صلى الله عليه وسلم، فإنه دعا لأهل الحديث ولمن يسمع حديثا: نظر الله امرأ سمع مني مقالة فوعاها فأداها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع. ثم إنكم تحفظون كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذه الثالثة سوف يقع في أذهانكم، في قلوبكم، في ضمائركم بركة وفيض إلهي من كلام سيد الخلق عليه الصلاة والسلام. غير الجوائز التي ذكرها صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه إلا غشيتهم الرحمة وحفتهم السكينة وتنزلت عليهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. فأنا أشكر لكم وآمل وأرجو من الواحد الأحد أن يعينني وإياكم لنكمل شرح رياض الصالحين، الكتاب المبارك، كتاب المسلمين، كتاب العلماء، كتاب الدعاء، الكتاب الذي لا أعلم بعد الكتاب بعد القرآن أكثر انتشارا منه في أصقاع الدنيا، الذي وضع له القبول ولصاحبه، فغفر الله للنووي ورحم الله النووي، وجمعنا الله بالنووي في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. كتاب رياض الصالحين الذي يوصيكم أن يكون معكم في بيوتكم مع أطفالكم في مكتب كل منكم عند رأسه يقرأ منه ما تيسر كل يوم. كتاب رياض الصالحين كتاب التربية والأخلاق والموعظة الحسنة والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. أبتدئ بسم الله مستعينا على الله، حسبنا الله ونعم الوكيل. يقول غفر الله له: باب النية وإخلاص العمل، وبدأ بها حفظكم الله، لأن أول ما ينبغي على المسلم العابد أن يصحح نيته وأن يبتدئ بتصحيح ما يعني ما يسره فؤاده حتى تكون عبادته صحيحة عند الله سبحانه وتعالى. ثم ساق بعض الآيات: ألا لله الدين الخالص مخلصين له الدين، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وغيرها من الآيات في الباب. ولكنني أهدف أنا الآن إلى شرح أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام، حيث أن الآيات في الباب لي إن شاء الله درس آخر في جامع آخر سوف تمر معنا، فنحن نتوخى شرح كلام الرسول عليه الصلاة والسلام في هذه المسألة المباركة. عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، أبو حفص أمير المؤمنين الفاروق، وبدأ بحديثه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. متفق عليه. في الحديث مسائل: أولها صحة الحديث، فقد اتفق الشيخان والحمد لله على إخراج هذا الحديث البخاري ومسلم. الثاني بدأ به المؤلف كما فعل البخاري في الصحيح، لأن أول المسائل التي ينبغي على المكلف والمسلم والعابد تصحيح النية كما سلف، والله عز وجل جعل صلاح النية شرطا أصيلا في قبول العمل. ألا لله الدين الخالص مخلصين له الدين، أي ألا تنوي بعبادتك غير الله عز وجل، ولا تطلب الثواب إلا من الله. فإنه يشترط في عمل العامل شرطان اثنان: أن يكون خالصا لوجه الله، والدليل عليه إنما الأعمال بالنيات، وأن يكون صوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والدليل عليه قوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، رواه مسلم. ولذلك الشيخ ابن عثيمين غفر الله له لما شرح رياض الصالحين قال: هذان الحديثان أصلان في قبول العمل، وهما إنما الأعمال بالنيات وحديث من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. فلا بد من إخلاص العمل لوجه الله، والأمر الثاني أن يكون على سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. وقد شرح الإمام الفضيل بن عياض غفر الله له هذا الكلام في قوله سبحانه وتعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال: أحسن عمل أخلصه وأصوبه، خالصا أن يكون لوجه الله، وصوابا أن يكون على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما شرح الحديث فيقول عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات، أي إن الأعمال مرتبطة بالنية، ويتوقف قبول العمل على صحة النية، فمن أخلص نيته في العمل قبل الله عمله، ومن لم يخلص نيته في العمل لم يقبل الله عمله. مصل صلى لوجه الله صلاته مقبولة، صلى رياء وسمعة ولم يعتقد هو وجوب الصلاة، أو لم ير طاعة الصلاة، أو ما كان ينوي الصلاة صلاها للناس، فصلاته مردودة عليه. وكذا الصدقة والتلاوة: ألا فعامل الواحد الأحد سبحانه وتعالى الذي يعلم السر وأخفى. فالعمل مرتبط بالنية، ولا بد من العمل أن يكون طاعة، ليس كل عمل أن يكون مشروعا. فإنسان مثلا يأتي بعمل بدعي ويقول: أقصد به وجه الله، هذا يرد عليه لحديث من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. إنسان يأتي بطاعة ويقصد بها وجه الله ترد عليه، لأنه ما صحح الإخلاص لحديث إنما الأعمال بالنيات. هذا الحديث معنا، وهذا الحديث إخوتي يدخل في كل باب من أبواب العلم، حتى قال عبد الرحمن بن مهدي العلامة المحدث: لو ألفت كتابا لجعلت في أول كل باب حديث إنما الأعمال بالنيات. فصار هذا من أعظم الأحاديث على الإطلاق، ولذلك فعل النووي والبخاري وغيرهما في تقدمة كتبهما بهذا الحديث. وإنما لكل امرئ ما نوى، لا يحصل للإنسان إلا ما نواه بعمله، وعلى حسب نيته الله يثيبه على حسب هذه النية، والله لا يأجره إذا نوى غير الله بالعمل وهي مرتبطة بنيته التي قصدها. فإن قصد وجه الله أعطاه الله وأثابه، وإن قصد غير وجه الله عاقبه وخيب سعيه. وفي حديث صحيح عنه عليه الصلاة والسلام يقول: قال الله سبحانه وتعالى، انتبهوا لهذا، قال الله سبحانه وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من أشرك معي في عمل تركته وشركه. يعني لا أخذ يعني جزء، لا أخذ الله جزء النصف أو الثلث، يعني قصدك الله ثم قصدك الناس، يترك الله عملك جميعا للناس. أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من أشرك معي في عمل تركته وشركه. فلا يريد الله من العمل إلا أن يكون خالصا لوجهه. وأقول إخوتي في الله بالمناسبة، هذا أخطر ما نخشاه، هذا أصعب مسألة، تصحيح النية. حتى كثير من السلف كان يبكي على نفسه، ومنهم من جلس متحسرا وقال: نيتي ما أدري ماذا أريد بها. وكانوا يصححون النيات، وكانوا يقفون مع قلوبهم، وكانوا يبكون. حتى إن من اللطائف الذي ذكر صاحب إحياء علوم الدين الغزالي رحمه الله، يقول إن قتادة بن دعامة السدوسي العلامة يقول: إذا قام المصلي يرائي، قال الله لملائكته: يا ملائكتي انظروا لعبدي هذا يستهزئ بي، انظروا لعبدي هذا يستهزئ بي. وأنا أقول: يا إخوة، من هم الناس حتى نرائي الناس؟ أهم يملكون ضرا أو نفعا أو حياة أو مماتا أو رزقا؟ والله لا يصلون ولا يقطعون ولا يحيون ولا يميتون ولا يثيبون ولا يعاقبون. فأسأل الله باسمه الأعظم الأجل أن يرزقنا وإياكم إخلاص العمل له وحده سبحانه وتعالى. ثم قال عليه الصلاة والسلام: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. يقول أهل العلم إنما ذكر صلى الله عليه وسلم الهجرة لأن لها مناسبة، وإلا فقد يكون في الحديث: فمن كانت صلاته لله فتكتب له صلاته أو صدقته. فلماذا ذكر الهجرة؟ قالوا: لأن مناسبة الحديث كما روى الدارقطني أن رجلا هاجر من أجل أن يتزوج من مكة إلى المدينة، يتزوج امرأة جميلة اسمها أم قيس، فسمي مهاجر أم قيس. فذكر ذلك للرسول عليه الصلاة والسلام، قال: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. من خرج مهاجرا يقصد وجه الله والثواب، والهجرة من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، وكانت قبل من مكة إلى المدينة، وسوف يأتي معنا أن انقطعت من مكة، صارت مكة والحمد لله بلد إسلام إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فلما أتى هذه المناسبة بيّن عليه الصلاة والسلام أن من خرج مهاجرا يقصد وجه الله ومهاجرا إلى الله ورسوله، يعني ذاك الوقت في المدينة، لأنه صلى الله عليه وسلم كان في المدينة، فهجرته إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وقس على ذلك صدقته، صدقته طلبه للعلم، جهاده، إنفاقه، دعوته ونحو ذلك. فأن تجعل هذا الحديث أصل في الأصل في الباب. قال: ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها، لدنيا يصيبها، يريدها الدنيا، يريد مالا، يريد تجارة، ولكن ظاهرها أنه خرج للهجرة، فالله يعلم نيته. لأن بعض الناس الآن سبحان الله لضعف إيمانه يعظم قدر الناس أعظم من قدر الواحد الأحد، حتى في الاختفاء في المعاصي، يختفي بالمعاصي ويخاف من الناس، يستحيون من الناس ولا يستحيون من الله. فهؤلاء مثلا في أعمال الطاعات تجدهم يتبرعون، الظاهر أنه يتبرع لوجه الله، فيسجد ويساهم مثلا في بناء مسجد ويعلن اسمه فيقول الناس أثابه الله، وهنا قد يكون قصده الرياء والسمعة فيحبط الله عمله، مثل من ينفق ويكرم الضيفان أو يجاهد في سبيل الله في الظاهر ولكنه يريد الرياء والسمعة فالله يحبط عمله. وفي الصحيح: أول من تسعر بهم النار ثلاثة، نعوذ بالله أن نكون منهم: عالم تعلم العلم، وفي رواية قارئ قرأ القرآن. هذه الرواية وردت في الصحيح وفي الصحيح عند مسلم. فيؤتى بالثلاثة: ومجاهد وجواد، يعني الشجاعة، وكرم وعلم. لأن أصل التميز في العالم ترى بثلاث: بالكرم والكريم. هذا ترى الكريم أمره عجيب، استطراد نقول السخي معان والشجاع مساعد، حتى يقول أحد الشعراء: ابذل ولا أنفق ولا تخشى من ذي العرش إقلالا، ولا تطع في سبيل الجود عذالا، من جاد جاد عليه الله واستترت عيوبه وكفى بالجود سربالا. الجود هذا سبحان ربي، يغطي عيوب الإنسان، تجده حادا يقول الناس معالي غفر الله، لا لا بسيط، تجده حتى لو يضرب بيده قالوا غفر الله لو ضربه سكر وزبيب لأنه جواد، تجده شرس قالوا ما عليك يا أخي هذه سبحان الله الله ميزه بهذه قوة الشخصية في مستثرة. الجواد إذا لبس جديدا قالوا الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، إذا لبس ممزقا قالوا سبحان الله متواضع وجواد كيف جمع بينهما، الجواد إذا تكلم في المجلس ألقى خطبة قالوا سبحان الله كأنه سحبان وائل، والله كأن الدرر يساقطها مساقطة، وإذا سكت صمت قالوا سبحان الذي أعطاه الصمت والحكمة، ما يتكلم كأنه جبل، وإذا استعجل قالوا شوف الهمة كأنه أسد يقفز قفزا، وإذا أبطأ قالوا سبحان الله من الركد والعقل والرزانة، وبضدها البخيل سبحان الله ممقوت البخيل، بعيد من الله في الترمذي، بعيد من الناس بعيد من الجنة، فإذا سكت البخيل قالوا أبتلاه الله بالبكم أخرسه سبحانه، وإذا تكلم قالوا هذرمة هذيان ما يعرف يتكلم، بس عنده إسهال لفظي عنده إسهاب خطابي، لو عنده عقل ما يتكلم كذا، وإذا لبس جديد قالوا سبحان الله متكبر يرائي أعمى ويناقر، وإذا لبس ممزقا قالوا سبحان جمع ذنبين بخيل، وكذلك يلبس البؤس وبخل حتى على نفسه ما يلبس مثل الناس، وإذا أسرع في المشي قالوا سهوجة خفيف عقل طائش، وإذا أبطأ قال شوف ثقالة الدم أعاذنا الله من ثقالة الدم. أتيت بهذا الاستطراد، الله يجعلنا وإياكم من عباد الصالحين، فأصل المكارم الجود والعلم والشجاعة. فأتى الثلاثة الذين قصدوا بها غير وجه الله سبحانه وتعالى، أول ما شعر بهم النار هؤلاء الثلاثة، رجل تعلم العلم وقرأ القرآن والله أعلم بالنية، قال تعلمناك العلم وقرأناك القرآن، قال تعلمته فيك يا رب وعلمت، فيقول الله كذبت، ما الذي يعلم السر وأخفى إلا الله، تعامل مع من يعلم خواف الأمور ويعلم ذات الصدور، تعامل مع الواحد الأحد ما تخفى عليه خافية، يعلم السر وما يكون قبل أن يكون وكيف يفكر فيه الإنسان قبل أن يرد. والثاني قل كذبت بل تعلمت، وقال العالم خذوه إلى النار، والعالم أو الجواد قال بذلت المال وأعطيناه، قال يا ربي بذلت فيك وسخوت فيك، فيقول الله كذبت، وتقول الملائكة كذبت، إنما فعلت، ليقال جواد وقد قيل خذوه إلى النار. والثالث شجاع، تجده من أشجع الناس لكن نيته غير وجه الواحد الأحد، ما تعامل بها الموهبة صرفها إلى غير ما يحبه الله سبحانه وتعالى، فيقول سبحانه وتعالى أعطيناك القوة والشجاعة، قال جاهدت فيك، فيقول الله كذبت، وإنما قاتلت، يقال شجاع خذوه إلى النار. فهذه أول هؤلاء أول من تسعر بهم النار يوم القيامة. ثم قال أو امرأة ينكحها، يعني هاجر من أجل يتزوج امرأة، فهجرته إلى ما هاجر إليه يحصل على المال، يتزوج الزوجة يحصل على المنصب، لكن ليس له عند الله من خلاق. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. فهذا من هذا. ولذلك في الصحيح كما سوف يأتي معنا سئل عليه الصلاة والسلام عن الرجل يقاتل حمية ويقاتل شجاعة ويقاتل ليرى مكانه أو يرى مكانه، أي ذلك في سبيل الله؟ فأجاب سيد الخلق صلى الله عليه وسلم أفصح من تكلم وأبلغ من نطق، قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. نعود إلى الحديث، النية محلها القلب والتلفظ بها بدعة، وهذا كلام صحيح في العبادات، فإنه ينبغي الإنسان أن ينوي بنيته ولا يتلفظ بها عند الصلاة أو الوضوء، قل أتعلمون الله بدينكم فالله يعلم السر وأخفى، وما نسب للشافعي أو أحد بعض الأئمة فهو خطأ، لم يقل بها أحد من أئمة الإسلام، بل قالوا كلهم يكفي اعتقاد النية والإصرار بالنية وإضمار النية في الفؤاد وعدم النطق بها. ولذلك يخطي بعض الطوائف وقد سمعناهم، يأتي الواحد يصلي الظهر فإذا اقترب بكبر قال اللهم إني نويت أن أصلي الظهر أربعا، يخبر الواحد الأحد، طيب مش جابك؟ طيب نعرف أنك تصلي الظهر وأنك بتصلي أربعا، جيت تصلي العيد أو أمر جيت يعني مطعم يعني أنت في المسجد وأنت توضيت عارفين الواحد الحد أعلم. وبعضهم يقول اللهم إني نويت أن أصلي المغرب ثلاثا يا رب العالمين، وزود بعضهم يشترط شروطا وتوضأ ويخبر متى انطلق ومتى قال، هذا كلها خرافات وبدع. عليكم ملزم السنة، إنما ينوي الإنسان في نيته ولا يظهر ذلك، النية محلها القلب والتلفظ بها بدعة. والخالص الصواب قلت لكم هذان شرطان لا بد أن يعادى ويكرر دائما وأبدا، وأن يكون نصب عينيك الخالص الصواب الإخلاص والسنة، أن يكون لوجه الله على سنة سيد الخلق عليه الصلاة والسلام، فلوجه الله هذا الحديث والآيات التي أخبرتكم، وعلى السنة كقوله صلى الله عليه وسلم من رغب عن سنتي فليس مني، وكقوله صلى الله عليه وسلم هذا من رغب عن سنتي فليس مني في الصحيحين، وقوله صلى الله عليه وسلم في الصحيح خذوا عني مناسككم في الحج، وقوله صلى الله عليه وسلم عند البخاري صلوا كما رأيتموني أصلي. إذن فهو الإمام كما قال سبحانه لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. أتى رجل عند ذكره صاحب أرواء الغليل الألباني غفر الله له، أتى عامي يصلي مع سيد عند سيد المسيب في المسجد الفجر، ما أقيمت للصلاة، أذن المؤذن والسنة تعرفون ركعتين، السنة ركعتان الفجر فقط ما تأتي، وهذا قول ابن حزم الظاهري لكنه خلاف الصحيح، انك تصلي ركعتين تحية المسجد وركعتين تصليها ركعتي السنة في الفجر، لا تكتفي بركعتين كما هو هديه عليه الصلاة والسلام. الشاهد سعيد المسيب باقي معه كلام، يعني انسان عامي يجي عند سعيد المسيب يجادل ويقول شيء، سعيد المسيب من افضل التابعين على الاطلاق، علامة الدنيا على الاطلاق، المرجعية الكبرى سعيد المسيب في وقته. فجاء هذا العامي صلى ركعتين ثم سلم ثم قام ركعتين صلى ثم سلم ثم قام ركعتين، قال سعيد المسيب السنة ركعتان لا تزد على ذلك، هذا فتوى علمية شرعية، هذا أهل العلم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلموا، قال السنة ركعتان لا تزد على ذلك. هو العامي هذا يوم قال سعيد لا تزد على ذلك يعني معناه أنك تمنعني من الخير، قال والله ما يعذبني الله لأني أصلي له. شوف كيف يرد على العلم بالجهل. قال سعيد المسيب نعم والله لا يعذبك الله لأنك تصلي له، لكن والله لا يعذبنك الله لأنك خالفت السنة. السنة مثل ما قال مالك سفينة نوح من ركب فيها نجا ومن تخلف عنها هلك. اقتصدوا يا إخوة وواصلوا والزموا السنة. نصيحتي حتى للشباب الذين يتعبدون الآن يكون عندهم حد من معرفة السنة، رياض الصالحين، بلوغ المرام، قراءة هدي الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن بعض الشباب انهمك في العبادة وترك التعلم، فتجد يجيب طوام حتى يقوم الليل كله إلى السحر ثم ينام عن صلاة الفجر. ما شاء الله تبارك، وش هذا الفكر يا أخ، تنام الليل، وأنا أعرف الشباب فعلوا ذلك، ومنهم من يصوم كثيرا حتى يتعطل نوافل، حتى يتعطل ما يستطيع يوصل أمه المريضة إلى المستشفى، وعنده سوء فهم حتى تجد يقدم بعض الأمور على بعض، وبعضه أوجب من بعض، وبعضه أحب إلى الله من بعض، والسبب ما تعلم، ما جلس في مجالس العلم، ما قرأ سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. فأنا أدعوكم لطلب العلم يا إخواني، كما اجتهاد في سنة كما قال عمر بن عبد العزيز خير اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. اقتصاد يعني أن تكون ملازم للسنة. السنة يا إخواني خفيفة لطيفة والحمد لله سهلة ميسرة، إذا أردت تفعل فعل تذكر هل فعله صلى الله عليه وسلم، هل في حديث، هل في أصل، ما هو الأحسن. والحمد لله أنا أشكر ربي، فأنا مشرح الصدر أن هذا الجمع المبارك حضر لتعلم سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، وأعلم أن الأمة بخير والحمد لله، أن هؤلاء تركوا أعمالهم، هؤلاء الأبرار وارتباطاتهم، حضروا إلى مجلس محمد عليه الصلاة والسلام. فنسأل الله كما اجتمعنا على حديثه أن نسلم عليه في الفردوس الأعلى عليه الصلاة والسلام. ثم مما يعارض النية الرياء والسمعة، أعاذنا الله وإياكم من الرياء والسمعة. وفي الصحيح قوله عليه الصلاة والسلام من رأى الله به ومن سمع سمع الله به. اسمع ما أخطر هذا الحديث، من رأى الله به ومن سمع سمع الله به. ما المعنى؟ المعنى من رأى قصد غير وجه الله عز وجل ورؤية الناس ينظرون إليه فضحه الله على رؤوس الأشهاد. ومن طلب بعمله سمعة الناس سمع الله بفضيحته الناس. إذن اقصدوا وجه الله في العمل، فهنا الرياء والسمعة يخلان بالعمل إخلالا، حتى قال الله في المنافقين: يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فشوف ترى الجبان، ترى مخذول هذا اللي يراء الناس، نعوذ بالله، تجده يخاف من الناس في اليوم 70 مرة ولا يخاف من الله ولو مرة. تجد يقدر الناس، يقول يمكن تأخرنا على الموعد، يا أخوان أخشى يقولون الناس كذا، بينما ما يحضر صلاة الفجر الجماعة، وتفوت الصلاة وعاد عنده ميت قلبه، وتجد يهتم بالناس ما يتحدث فيهم ولكن يذنب مع الله عز وجل، وتجد يوقر الناس إذا جلس يظهر لهم أنه مؤدب ويظهر لهم احترام، بس ما يتأدب مع ملك الملوك سبحانه. لا إله إلا الله، أصبح الناس البشر يا أخي الذين يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق ويذهبون إلى دار للخلاء، وهؤلاء أصبح البشر ضعاف المهازيل، أعظم من رب البشر عندك؟ فيقول عنهم: يراؤون الناس، هذا المنافقين، هؤلاء المنافقون، ولا يذكرون الله إلا قليلا. إذا رأيت الإنسان يذكر الله كثيرا فاعلم أن الله نجاه من النفاق. وجعل ابن القيم غفر الله له: كثرة الذكر دليل على خلوص العبد من النفاق، فإذا أردت أن تخرج من النفاق فأكثر من ذكر الباري سبحانه وتعالى، فإنه من أعظم العلامات على خلوصك إن شاء الله من خصلة النفاق. المخلص له حالة واحدة، اسمعوا هذه القضية، هذه قضية علمية، كيف نعرف المخلص من المنافق المرائي. المخلص له حالة واحدة: لا يزداد مع الناس ولا ينقص وحده، لا يزداد في الجلوة ولا ينقص في الخلوة، بل إذا صلى وحده صلاته هي، وإذا صلى مع الناس صلاته مع الناس هي، إذا خلى بنفسه ذكر الله كثيرا، وإذا كان في مجلس ذكر الله كثيرا، حتى يقول المتنبي عن سيف الدولة: وحالات الزمان عليك شتى، وحالك واحد في كل حال. يقول تجيك مصائب وتجيك كوارث، وتسامحون في الاستطراد الأدبي، ترى أئمة الإسلام كانوا في مجالسهم يريدون الأشعار والأخبار، وكانوا يستطردون ويريدون الحكايات، ويقول ابن عباس رحمه الله ورضي الله عنه: حمضوا لنا، ائتونا بأشعاركم وأخباركم، حتى العراقي صاحب الألفية يقول في ألفيته: واستحسنوا الإنشاد في الأواخر، يعني في أواخر المجلس، إنك تأتي بلطيفة ونكتة وبيت شعر. فحالة المسلم واحدة، وحده مع الناس في السفر مع المسؤول صلاته هي، وصدقه هو، لأنه يتعامل مع واحد أحد فرد صمد، مع واحد أحد فرد صمد جل في علاه لا إله إلا هو. ولذلك أبو الطيب: وحالات الزمان عليك شتى، نكبة ونعمة، سراء ضراء، وحالك واحد في كل حال. وهذا حال المؤمن، كما قال عليه الصلاة والسلام عند مسلم في الصحيح: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته سراء فشكر كان خيرا له، وإن أصابته ضراء فصبر كان خيرا له، وليس ذلك إلا المؤمن. فحالة المؤمن واحدة. ولذلك أورد عليكم مسألة: هل الإنسان إذا كان في مجلس ومن عادته أن يذكر الله وحده، هل يأتي بهذا الذكر والحزب في المجلس؟ مثلا أنت من عادتك أنك تهلل 100 لا إله إلا الله، أو من عادتك أنك تنتهي من 100 بعد 100، ترى بعض الناس أبشركم مفتوح عليه في المئات في المئين، 100 تسبيحة و100 تهليلة و100 تكبير، ويعود كله كل يوم هكذا. فهل من الأحسن أن تبقى على وردك في المجلس؟ ألا يخشى عليك من الرياء إذا فعلت ذلك؟ الصحيح أنك تبقى على حالتك التي كنت عليها، لا تترك الورد ولا تترك التسبيح، تسبح كما كنت وحدك، حتى ولو قالوا: ما هذا موسوس، لأن ترى المنافقين بعضهم إذا شاف الإنسان يسبح ويهذم قال: وسوس، هذا مريض، ما أدري عن جن. ولذلك يقول ابن رجب أحد الذاكرين الله كثيرا: كان فيه أيام مستهتر بذكر الله، كان دائما ذكر الله عز وجل على لسانه. قال: ومن هيامي بكم قالوا به مرض، فقلت: لا زال عني ذلك المرض. ما دام هذا مرض، الله لا يزيل هذا المرض، أنا أبغى أن أكون موسوس كذا، عند أحمد في المسند، انتبهوا للإيرادات، قد يجي هذا السؤال في المسابقة، اللي يبغى المسابقة. عند أحمد في المسند من حديث أبي سعيد مرفوعا: اذكر الله حتى يقال الناس إنك مجنون. وفي سنده ضعف في دراج من أبي السمح: اذكر الله حتى يقال الناس، في المسند في فضائل الأعمال، هذا ليس موضوعا، ضعيفا: اذكر الله حتى يقال الناس إنك مجنون. أنا رأيت في حياتي بعض العلماء والعباد، تصدق اللي ما يعرفهم يقول انجنوا. دخلنا على عالم في المستشفى، تصدق أنه ما فتر من التسبيح والتبكير، وأنه يعقد أصابعه وهو على السرير الأبيض، وإن جلسنا حول ساعة حتى انتهينا، وإنه في تسبيح مستمر ولا تفتر لسانه أبدا. هذه الولاية، الأيام تقطع، يعني الثواني تحسب الأنفاس. يقول ابن القيم في المدارج، قالوا لعابد: العابد هذا سبحان الله كان مسبح دائما في تسبيح وتهليل وتكبير. قالوا: ما لك ورد؟ ورد يعني حزب. متى يبدأ وردك؟ هو بعد الفجر ولا بعد الظهر أو بعد العصر؟ الحزب الورد من الذكر. قال: يطالب بالأوراد من كان غافلا، فكيف بعبد كل أوقاته ورد. الغافل تطالب. الآن بعض الشباب مشكورين، وبعض طلبة العلم الآن والإخوان يذكر الأذكار الصباح وأذكار المساء وأذكار دخول المسجد، مشكور ومأجور، وهذا من الذاكرين الله كثيرا، وكذلك بعض النساء والذاكرات. لكن العجيب بعضهم أرفع كل اليوم 24 ساعة ورد واحد ما عنده، يبدأ من الفجر ثم الضحى ثم الظهر ثم العصر ثم عند النوم، يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. أنا أعطيكم لطيفة عند مفسرين يعرفها بعضكم أو أكثركم، يقول سبحانه: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. وقال في الدعاء: دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما. فكيف جعل في الدعاء البدء بالجالس ثم القاعد ثم الواقف، بينما الذكر بدأ بالقائم ثم القاعد ثم المضطجع. الصحيح أن الأصل في الإنسان أن يكون متعافي، المتعافي الأصل فيه أنه يمشي، فهو يذكر الله سبحانه وتعالى، ثم يتعب فيجلس فيذكر الله، ثم يتعب فيضطجع فيذكر الله. أما المريض فالأصل أنه على جنبه يتشافى، يذكر الله وهو على جنبه يدعو الله، يتشافى قليلا قال جلسوني أقعدوه فيذكر الله، يتشافى فيقوم أقيموني فيقوم فيذكر الله. هذا من لطائف كتاب الله العظيم الذي نزله آية في الإعجاز والتحدي والإيجاز. فأسأل الله أن يبارك لنا في الكتاب والسنة. لا تظن إن كانك تفرح بأشياء أخرى غير الكتاب والسنة فمن الآن أقول أحسن الله عزاك. أعظم فرح عندنا هذا الميراث المبارك، ميراث محمد عليه الصلاة والسلام معنا، الذي نقرأه ونتعلمه. لا تجعل في ذهنك هدفا أسمى من تعلم الكتاب والسنة، لا منصب، لا وزارة، لا تجارة، لا سفارة، لا وظيفة، لا أبناء، لا قصور، لا حدائق غناء، أبدا تعلم الكتاب والسنة، ميراث محمد صلى الله عليه وسلم. كان الصحابة بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام يتبايعون في سوق المدينة. سوق المدينة سوق طبعا شعبي، ويحضر أحيانا عمر بن الخطاب يقيم فيه الموازين، ومر على الكيالة والبياعة والدرة معه، حتى على باعة الريحان وباعة السمن وباعة الإبل، ويقف العدل والمكاييل والموازين. فأتى أبو هريرة وإذا هم يتبايعون في السوق، أهل الجمال يصحون على الجمال، الحق الطيب الحق الطيب، وهل فرقنا وأهل السمن، ذلك كل واحد في حياته يرى أن البضاعة التي عنده من الله، حكمة من الله، أنها أساس قيام العالم، أن أساس قيام العالم هذا الشيء. ولذلك تجد عند أهل الأنعام والإبل هذول يقول ترى الإبل إذا أكرمت هذه أساس الثروة عند الناس، ويسوون فيها قصائد وحفلات، وأهل البقر كذلك وأهل الغنم، حتى أهل الدواجن عندهم مسابقات فيها وعندهم إعلانات في التلفزيون الحق الطيب وغير ذلك، إلى أبسط الأشياء، حتى باعة الحطب مهموم يوم ينام إلى الصباح، أين الحطب الأجود وكيف يباع الحطب وهل غلي ولا لا. لكن أولياء الواحد الأحد معهم رسالة، قال الله وقال الرسول عليه الصلاة والسلام. ولا نمنع أن يكون فينا تجار وفينا باعة، لكن الهدف الأسمى يكون عندنا رسالة خالدة ربانية سماوية إلهية، وهي رسالة محمد صلى الله عليه وسلم. المقصود أبو هريرة أتى وإذا الناس في المسجد في السوق، وإذا هم يتبايعون ارتفع صياحهم وجدلهم في البيع والشراء، قال أنتم تتبايعون هنا وتتشارون، وكان صاحب دعابة ونكته هو أبو هريرة رضي الله عنه، وميراث محمد عليه الصلاة والسلام الآن يوزع في المسجد. طبعا كثير من التجار ما يدري الميراث، يحسب أنه ذهب وفضة، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك قناطير وترك كنوز وفجأة توزع فيه. قالوا بالله يا أبا هريرة، قال والله الذي لا إله إلا هو إن ميراث الرسول صلى الله عليه وسلم الآن يوزع في المسجد الآن، أنا جيت من المسجد ويوزع ميراثه الآن. وهو صلى الله عليه وسلم يقول كما عند أحمد: نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة، إنما ورثوا العلم. يقول صلى الله عليه وسلم: فمن أخذه أخذ بحظ وافر، إن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا وإنما ورثوا العلم. حتى قلت في قصيدة بأبي هو وأمي عنه صلى الله عليه وسلم: كفاك عن كل قصر شاهق عمد بيت من الطين أو كهف من العلم، تبني الفضائل أبراجا مشيدة نصب الخيام التي من أروع الخيم. فسمع التجار وأكثرهم عوام فتسابقوا. طبعا أبو هريرة خرج من المسجد لأنه خلف في المسجد حلقة للتفسير فيها ابن عباس، وحلقة في الفقه عطاء وطاووس وفلان، وحلقة في القرآن وتعليم القرآن، وحلقة في الأحكام، وهي مكتظة المسجد بذلك، ولهم دوي كدوي النحل. فتسابق التجار ودخلوا من الأبواب، وإذا الحلقات والتلاوة مرتفعة والحديث النبوي والتفسير والفرائض. قالوا يا أبو هريرة فين الميراث؟ قال هذا ميراث الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا ميراثه العلم، من أخذه أخذ بحظ وافر. هذه دراسة حية، هذه طريقة تربوية عملية. أبو هريرة رضي الله عنه لو ألقى محاضرة في أهل السوق أو 10 محاضرات ما أتت بنتيجة أن يأتي بهم إلى أبواب المسجد ليروا حلقات ميراث الرسول عليه الصلاة والسلام يوزع في المسجد. أنتم الآن تحضرون ميراث محمد عليه الصلاة والسلام، ولعل الله أن يذكرني وإياكم بهذا المجلس يوم العرض الأكبر، إن اجتمعنا في هذه الليلة مساء الثلاثاء في هذا الجامع وتذاكرنا ميراث محمد عليه الصلاة والسلام، فنسأله أن يرحمنا بهذا المجلس حتى يقال لكم بإذن الواحد الأحد انصرفوا مغفورا لكم. قالوا معهم فلان يا ربنا. يقول الملائكة إنما حضر هكذا، بعض الناس يمر بسيارته ويرى يسمع المسجد والميكروفونات وقوف السيارات، قال أقول ما دام وصل العشاء خلونا يعني ندخل المسجد وبعدين يمدينا نقتضي العشاء، وخرج يقتضي عشاء طبعا، فجنب بسيارته دخل المسجد قال سبحانه: وله غفرت، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، حتى هو المار يغفر الله له ويدخله رحمته سبحانه وتعالى. فهذا هو الحديث الأول الذي معنا. أما الحديث الثاني فهو حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، أم عبد الله بنت الصديقة بنت الصديق المبرأة من فوق 7 سماوات، عن أمنا أم عبد الله عائشة رضي الله عنها وأرضاها، زوجة نبينا صلى الله عليه وسلم في الجنة، تقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغزو جيش الكعبة فإذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم. قالت: قلت يا رسول الله كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ قال صلى الله عليه وسلم: يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم. متفق عليه، وهذا لفظ البخاري. صحة الحديث اتفق الشيخان عليه. أما الجيش هذا فالله أعلم به، وهو جيش يأتي في آخر الزمان، ونحن لا نتكلف ونوقعه على جيش محدد ونسمي هذا الجيش، فهذا من التكلف المذموم، بل نحن نبقى على ظاهر الحديث كما بقي عليه العلماء الكبار وقالوا سوف تصح نبوته عليه الصلاة والسلام في هذا الجيش، وسوف يأتي هذا الجيش الذي يغزو الكعبة. ومعلوم أن هذا الجيش جيشا فاجرا معادي لله، حربا لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام. ثم إذا وصلوا إلى بيداء من الأرض، يقول أنها قريب من مكة، يخسف الله بهذا الجيش بأولهم وآخرهم، يعني بجميعهم. وإذا قال الأول والآخر قال يعني يقتضي الحصر والجمع وأنه لا ينجو أحد. فعائشة وهي العالمة الفقيهة الذكية رضي الله عنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن إشكالية، قالت: يا رسول الله، كيف يخسف بأولهم وآخرهم؟ كيف يخسف بهم، يعني مع السؤال، جميعا وفيهم أسواقهم، السوق، الأسواق عن السوقة، يعني الخدم والحراس والعمال ونحو ذلك، ما لهم ذنب؟ أحيانا تجد في الجيش أناس يعني يأخذهم القائد غصبا، ليس لهم ذنب أصلا، ليسوا هم الذين قادوا الجيش، وربما بعضهم وليس منهم، ربما لا ينوي غزو الكعبة وليس محاربا لله ورسوله، وربما بعضهم طائع لله عز وجل، هؤلاء. فاستشكلت رضي الله عنها لفقهها، قالت: يا رسول الله، كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ يعني إما لقيهم في الطريق فمشى معهم، أو ليس معهم في نيتهم في غزو الكعبة، فهو رجل يمكن يكره هذا الأمر لكن مجبور، بعض يعني خدام مجبورين، بعض العمال، بعض الحراس مجبور. فبين عليه الصلاة والسلام وأفتى، قال: يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم. قال: أما العقوبة الدنيوية فتصل الجميع، وأما في الآخرة فالله يحاسبهم على النيات. وفيه في هذا على أنه أيها الإخوة العقوبة قد تعم الصالح والطالح إذا سكت هذا الصالح مع الطالح، ودل على ذلك قوله سبحانه: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، يعني أنها لا تتوحد بالظالم خاصة بل تعم، على أن في قراءة أخرى: لتصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، ويخرج الذين لم يظلموا، والقراءة المشهورة: لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، ومعناها لا تقتصر فقط على الظالم بل تصيب معه من كان معهم، فيعم الشر، يعم الجميع، والعقوبة تعم. وأما في الآخرة فإن الله يبعث الناس على نياتهم سبحانه وتعالى يوم القيامة. قال: يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم. فالله سبحانه وتعالى يثيبهم على النيات، أي لا يحاسبهم في الآخرة إذا ما قصدوا غزو البيت أو ما قصدوا محاربة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا البعد عن الظلمة وأهل الفجور وأهل المعاصي، فإن من التصق بهم والتحق أصابته العقوبة التي يلحقها الله بالظالم هذا، ولو لم يكن موافقا له، لكن مجرد أنه ما شاه ورافقه وصاحبه فإنه يصيبه ما أصابه. ولذلك سبحانه وتعالى: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. وعند الترمذي قوله صلى الله عليه وسلم: لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. فدل على أنه ينبغي ألا يصاحب الظلمة ولا يرضى بظلمهم، وكذلك أهل الفجور وأهل المعاصي. ولو قال الإنسان، ترى بعض الناس ضعيف تفكير، ضعيف إرادة، قال: أنا ما علي منهم، أنا برافقهم وأسافر معهم وبصلي الحمد لله الليل، وهم ينكرون ويسكرون ويفجرون، مش علي منهم، لكن إذا جاء عقوبة ترك معهم، لأن هذا منطق الحديث. لا تظن أنك سوف تفرد، أنت سافرت، أنت رافقت، أنت صاحبت، أنت ما شئتهم ورضيت منهم. ومنها أنه لا يجوز تكثير سواد العصاة، فإنك لا تحضر، ولو كنت مثلا أنت من أهل الخير والفضل، لا تحضر مجلس العصاة من يستهزي بآية الله أو يفجر أو يحارب الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، أو تجده مثلا يرتكب المحرمات، تقول: أنا بحضر فس أتفرج وأجلس. أنت كثرت سواد هؤلاء، بل يجب عليك أن تكثر سواد المؤمنين، مثل ما يفعل الواحد منكم أثابكم الله. فإنه مثلا، أعرف أن كثيرا منكم الآن يعرف المسائل التي أقولها الليل، لكنه يكسب الأجر المثوبة من الله، ويعود بأكثر من 10 جوائز هذه الليلة، ويكثر سواد المؤمنين، يسمع بمحاضرة، ولو كان المحاضر والشيخ أقل علما منك، لكن تعال نكثر سواد المؤمنين، تعال نكثر العدد، تعال حتى يظهر أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا هم بكثرة، حتى نغيظ المنافقين. ولذلك من أسرار صلاة العيد أن السنة أن نذهب من طريق كما في السنن، نذهب من طريق ونأتي من طريق. وما هو السبب؟ قالوا: حتى يكثر السواد، وتظهر شعائر الإسلام، لأن من أسرار الدين أن يظهر الدين قويا، يكون يعني الدين في قوة وفي جمهور، ويظهر ما شاء الله أن هذا له هيبة ومكان هذا الإسلام. ولذلك لما طاف عليه الصلاة والسلام قادما من المدينة وقد أصابت الحمى الصحابة، أمرهم صلى الله عليه وسلم أن يرملوا الرمل، يعني يجروا بسرعة ويقارب الخطى، ورمل يعني هرولة هرولة متقاربة الخطى، قال حتى لا يشمت الأعداء ولا يشمت المشركون ويرون الناس الأعداء الإسلام قوتهم. قالوا هؤلاء والله أقوى من شيء، ما كنا ظننا الحمى في المدينة حمى يثرب أنهكتهم وضعفتهم، وإذا هم أقوى ناس، ما يقاتلون هؤلاء، ما في أقوى منهم. فهذا استكثير سواد المؤمنين. فأرجوك إذا سمعت بدرس أو محاضرة أو مجلس طيب أو مجلس فيه رفعة للإسلام أو مشروع فيه خير للمسلمين، أن تحضر يا أخي، كثر السواد، كثر قوة المسلمين وعدد المسلمين. وفي الحديث العمل بالنية، هذا حديث عائشة أيضا يدل على ما دل عليه حديث عمر، أن مرد الأعمال إلى النيات، لقوله صلى الله عليه وسلم ثم يبعثون على نياتهم. فالنية هذه مرد العمل على النية، كما بيّن عليه الصلاة والسلام في ذلك. ومنها أن النية الصحيحة الصادقة المخلصة تنجي صاحبها يوم القيامة ولو أصابه ما أصابه من الدنيا، فإن الله ينجي هؤلاء العمال والسوقة يوم القيامة بسبب نيتهم الصالحة، ولو أنهم في الدنيا قد يصيبهم صوت من العذاب، يصيبهم صوت من العذاب، لكن ينجيهم الله بنيتهم. وفي الحديث إخبار الرسول عليه الصلاة والسلام بأمور الغيب، فقد أخبر صلى الله عليه وسلم، وهذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم، أنه سوف يأتي في آخر الزمان جيش يغزو الكعبة يريد هدم الكعبة، فالله عز وجل لا يمكنهم بل يخسف بهم في الصحراء، وسوف يأتي هذا الجيش ولم يأتي إلى الآن كما أخبر صلى الله عليه وسلم. وأرجو من الجميع أن لا يتكلفوا في إنزال مثل ما فعل بعض طلبة العلم، ألفوا رسائل وأنزلوا الوقائع الحديث على وقائع موجودة أصبحت مضحكة، حتى بعضهم يقول القيامة تقوم سنة 2002، وجاء 2002 وحنا في 2007 الآن أظن بالميلادي وما قامت. وبعضهم يقول إن المقصود بالرجل الآشوري حاكم العراق الأول، شوف كيف انزال الأحاديث، ويأتيك يأخذ الحديث من هذا الحديث، قال هذا المقصود به الجيش الفلاني، والمقصود بهذه هي أمة كذا وكذا، وأهل خراسان هم الذين الآن وراء النهر. فأرجو من طلبة العلم أن يكونوا على هدي أئمة المسلمين، لا الله أعلم بها، يشرحونها للناس ولكن ما يخصصون يا إخوان بالأسماء وبالأرقام وبالألوان وبالبلدان وبالأقوام، مثل بعض من يعبر الرؤى الآن، بعض لا أسرفوا في تعبير الرؤى، أضحكونا صراحة، بعضهم كان يقسم أنه يفتح بيت المقدس قبل سنتين، ويواجه بعض الإخوة قال ترى تصلي أنت في الصف الثاني حتى ما يخليك في الصف الأول ولا الثالث، يحدد لك سبحان الله، ثم أسرفوا فيها إلى درجة مضحكة. وكان الأئمة السلف ما كانوا يشتغلون بالرؤى بهذه الكثرة الكافرة، وليس هذا مجال بحث لكن قلتها للفائدة. الساكت عن المنكر يعمه العذاب الدنيوي، فإنه ينبغي للإنسان كما قال عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، ذلك أضعف الإيمان، رواه مسلم. وفي هذا يا إخوتي قيمة الدعوة إلى الله عز وجل، وفضل تعليم الناس ودعوة الناس، فإن الداعي ينجي نفسه وينجي غيره إذا قصد بها وجه الله. ولهذا يقول سبحانه وتعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فلا أحسن من الدعوة إلى منهج الله عز وجل، ولا أفضل من هذا الطريق لمن سلكه، وهو الرباني الذي يتعلم العلم ويعمل به ويعلمه الناس ويصبر على الأذى في ذلك، هذا يدعى في الملكوت العليا رباني، هذا اللي يعلم الناس. جيت بالدعوة إلى الله عز وجل في مسألة أن من يسكت عن المنكر يعمه العذاب، أما من يدعو فإن الله عز وجل يرفع عنه ذلك، كما في القرية التي كانت حاضرة البحر، فإن من أنكر نجأه الله عز وجل، ومن سكت أخذه الله مع صاحب الذنب، إذن كن داعية إلى منهج الله بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي أحسن، كما قال سبحانه وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، قيل على فقه وحكمة، وقيل على علم، أنا ومن اتبعني، سبحان الله ما أنا من المشركين. فالدعوة هي طريقة الأنبياء والرسل، طريق الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، والداعية المخلص الصادق خليفة للرسول عليه الصلاة والسلام، سواء كان إمام مسجد، خطيبا، واعظا، مدرسا، معلما، مربيا، عالما، مفتيا، قاضيا، كل من ينوب في أمور تعليم الناس الشرع الحنيف فهو داعي إلى الله سبحانه وتعالى، أن يكون، لكن يكون هو على منهج الرسول عليه وسلم في الإخلاص واتباع السنة وسلوك الحكمة في الدعوة، فهذا الذي يقبله سبحانه وتعالى عنده. إنما أتيت بهذا لأنه في الحديث أن السوق لما سكتوا، يعني كثير من الناس ترى يسكت ما يستطيع يتكلم، خاصة إذا كان ضعيفا، فتجد في مجلس مثلا ما له قدرة، تجد مثلا يعني مثلا شغله قهوجي ويرى المنكرات، فإذا قلت له يا أخي أنت تعمل والمنكرات، قال أنا يعلم الله أنا قهوجي مع من يصلي وقلبي طيب. إذا جاء عقوبة تأخذه معهم. ورجل حارس، بعضهم يحرص حتى الضلال، وتجد يصلي الضحى ويصلي الليل، قال ويحرص على منكرات، هذا تأخذه العقوبة مع من كان معه، ولا يكفيه أنه مخلص أو صادق. هذا في القيامة على الحديث أن الله يبعثهم سبحانه وتعالى على نياتهم فيما قالوا. إخوتي، أريد أن أنبه على مسائل. أولا، أهتم في هذا الشرح ألا نستعجل، لكن أسأل الباري سبحانه وتعالى بتوفيقه سبحانه وتعالى ثم بمواصلتكم أنتم وصبركم أنتم أن نختم رياض الصالحين حتى يكون مجلس اللقاء في جنات النعيم في جوار رب كريم. ثانيا، كما تفضل الشيخ ياسر أنه سوف يكون هناك سؤال مما قلته أنا تجاوب عليه مما قلته في الدرس، والدرس المقبل إن شاء الله سوف نسلم الجائزة، وهذا يسعدنا أن نرى أحد الحضور قد ساهم معنا في مثل هذا الدرس بإذن الواحد الأحد. الثالث، أننا سوف نكتفي إلى الأذان حفظكم الباري بالدرس، لأن هذا الوقت مبارك وأنتم مشكورون، منكم من أتى من العصر مبكرا والملائكة تقول اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، فأنتم على أجر، فلا نطيل بعد الأذان بل نقيم مباشرة. ومنها أيضا أنني آمل من الإخوان ألا يشغلوا أنفسهم بالأسئلة، أنا لا أستقبل أسئلة، وهذا ليس في فتوى وليس في إجابة على الأسئلة، وليعلم، أريد أن ينبه من أول الدرس دائما، لأن هذه الأوراق تشغلنا، نحن في مجلس حديث نتدارس كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، نعيش مع أنفاس محمد عليه الصلاة والسلام في هذا. ثم أقول وعيد ونبه، أوصيكم باهتمام برياض الصالحين، بكتاب رياض الصالحين، أن تضبطوا نسخة عندكم في بيوتكم معكم في السفر والحضر، تعلموا أبناءكم وإخوانكم وأهلكم، وتشتغلوا بهذا الكتاب المبارك مع كتاب الله عز وجل، لتجدوا النور والبركة، وتحل السكينة في بيوتكم بإذن الواحد الأحد، وتكثروا من الصلاة على سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. اللهم نسألك باسمك الأعظم الأجل الأكرم أن تصلي وتسلم على رسولك صلى الله عليه وسلم ما دام الليل والنهار، نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا وأن تستر عيوبنا وأن ترحمنا برحمة منك وأن تفكهنا في الدين وأن تزيدنا إيمانا ويقينا ورشدا. وإلى الثلاثاء القادم إن شاء الله، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
هذه مجالس سيد الأبرار خير العالمين، عذب الكلام وحسنه يكسو رياض الصالحين، نور الحديث يلفنا ويقودنا دنيا ودين، نور الحديث يلفنا ويقودنا دنيا ودين، يقودنا